بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يجمع الله الناس ليوم لا ريب فيه. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات نسائم الندى ومن لقاءات إني أحبك في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على حبه وطاعته في الدنيا، وأن يجمعنا مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. وكل عام أنتم بخير. مضى رمضان وذهبت أيامه سريعا، وهكذا الأيام تمر سراعا، والعمر يمضي، والعبد ما هو إلا أيام تمضي. يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب بعضها ذهب بعضك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تكون أيامه كلها طاعة لله عز وجل، لا يضيع منها يوم بعيدا عن رب العالمين جل في علاه. ومرحبا بكم من جديد إلى هذه اللقاءات التي نعرض فيها حقوق الأخوة في الله عز وجل. الأخوة، هذا المعنى الكبير الغالي الذي افتقدناه كثيرا، وأصبحنا أو أصبح الكثير منا لا يعرف منه إلا اسمه فقط دون أن يشعر بمعانيه أو يتأمل في غاياته أو يتصور هذا المعنى في حياته وبينه وبين الناس من حوله. نحن اليوم على موعد مع الحديث عن أول حقوق الأخوة. هذه الحقوق ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، وذكرها أصحابه الكرام وعاشوا بها، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا رائعة في تحقيق الأخوة في الله في أعلى وأجمل صورها وأغلى معانيها. وعمدتنا في لقائنا هذا حديثان كريمان. الأول رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والحديث الآخر قال فيه البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. الحديث اليوم إذن أيها الإخوة الكرام عن أول هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، وهو إفشاء السلام. إفشاء السلام بين المسلمين إنه يحمل المعاني الكبيرة، يحمل معنى السلامة والأمان والاطمئنان، وأنك مسالم لمن أمامك، وأن من أمامك مسالم لك. والسلام إنما هو دعوة ورجاء بأن يسلم العبد في نفسه وفي أهله وماله وفي حياته. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو السلام، وهو الذي يهب عباده السلام والسلامة في أنفسهم، فمنه وحده تبارك وتعالى يستمد العباد أمانهم وسلامتهم وراحة قلوبهم. والسلام تحية المسلمين وتحية المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والسلام تحية أهل الجنة كما سنرى، وتحية الله عز وجل لعباده في الجنة، وتحية الملائكة لأهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. والحديث رواه البزار. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل إفشاء السلام من حقوق الطريق، وجعله سببا إلى دخول الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والحديث رواه البخاري ومسلم. قلنا إن هذه التحية اصطفاها الله عز وجل لنا في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. والحديث رواه البخاري ومسلم. فهذه تحية آدم عليه السلام حيته به الملائكة في أول حديث بينه وبين الملائكة، وهي أيضا تحية كريمة يحيي بها المسلم أخاه. وقد جاء في صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه ذكر أنه أول من حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحية الإسلام. ففي قصة إسلامه يقول رضي الله عنه: فأتيته، أي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. قال: قلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، من أنت؟ إلى آخر الحديث. وفي سنن أبي داود عن عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له، فقال: السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم، أيدخل عمر؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استأذن أكثر من مرة كما جاء في الحديث. وأما قيمة هذه التحية المباركة واصطفاء الله عز وجل لنا بها أو اصطفاؤها لنا في الآخرة، فلأن السلام كما قلنا هو تحية الملائكة للمؤمنين في الجنة، قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والسلام تحية أهل الجنة فيما بينهم، قال الله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال تبارك وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال عز وجل: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وفي إفشاء السلام أيها الإخوة الكرام فوائد عظيمة وله ثمرات جليلة وله أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ونحن عشنا في زمن أصبح الناس أو كثير من الناس لا يسلم بعضهم إلا على من يعرفه فقط، وهذه علامة من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا يسلم الإنسان إلا على من يعرف، أن يكون التسليم للخاصة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر العبد أن يلقي السلام على من عرف ومن لم يعرف. في إفشاء السلام أجر كبير وثواب عظيم. فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال السلام عليكم كتبت له 10 حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له 30 حسنة، رواه الطبراني. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد فجلس فقال: 30. وفي هذا بيان للأجر والمثوبة التي يأخذها كل واحد من هؤلاء 3. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. ومعناه أيها الإخوة الكرام وفائدته الكبيرة أن العبد لن يتكلف شيئا ولن يخسر شيئا إذا حيا أخاه بتحية الإسلام كاملة. نحن اليوم أيضا أصبح الناس يختصرون السلام اختصارا عجيبا، ويختصرون رده أيضا اختصارا عجيبا بألفاظ قد يعني لا تستطيع أن تسمعها ولا أن تتبينها جيدا. يعني بعضهم يحذف اللام من السلام، يقول سلام عليكم، وطبعا السام هذه تحمل معنى الموت، يعني كأنه يقول الهلاك لكم، والآخر يرد يعني يلغي كلمة الرحمة وكلمة البركة، ربما يقول وبركاته، ربما يقول تالله وبركاته، أشياء عجيبة، يعني كأنه حتى من باب عصر السرعة هذا الذي نعيشه، إنه حتى السلام تحية الإسلام تختصر بهذه الطريقة. وطبعا هناك يعني من أصحاب الإتيكيت من المسلمين الذين يظنون أنهم على إتيكيت مستقيم، يعني تحية الإسلام هذه ألغيت تماما، في الصباح يقول good morning وفي المساء good night، وأحيانا يقول بونجور، وعلى حسب ثقافته الجميلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحية الإسلام أولى وأغلى، وبها ينتشر السلام، ويكفي أن الله عز وجل هو الذي اختارها لنا. إفشاء السلام أيها الإخوة الكرام من أفضل الأعمال وخيرها عند الله عز وجل. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والحديث رواه البخاري ومسلم. بمعنى أن خصال الإسلام فيها ما هو أفضل وفيها ما هو أعظم، وأن رحمة الله عز وجل إنما ينالها العباد بإفشاء السلام فيما بينهم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. أولى الناس بالله، أطوعهم لله تبارك وتعالى، كما في رواية أخرى قال في عون المعبود قال الطيبي أقرب الناس من المتلاقيين إلى رحمة الله عز وجل من بدأ بالسلام. وإفشاء السلام أيها الإخوة الكرام سبب لسلامة الصدور من الأحقاد، سبب لسلامة النفوس من الغل والأضغان، ومن رحمة الله عز وجل بعباده من أهل الجنة أنه يجعل السلام تحية فيما بينهم كما قلنا، وينزع الغل من قلوب بعضهم لبعض كما قال تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام تسلموا، والحديث رواه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سببا للمحبة بين المسلمين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكرنا قوله هذا في لقاء مضى، ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. وقال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. فهذا أيها الإخوة الكرام سبب وغاية كريمة من غايات إفشاء السلام بين العباد. وفي أثر، أو هذا الأثر الذي ذكرناه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: المصافحة تزيد في الود. وقال ابن هبيرة: من سلم على رجل فقد آمن. وبإفشاء السلام يتغيظ أعداء الله عز وجل، فإن اليهود يحسدوننا على كلمة السلام التي أمرنا الله عز وجل بإفشائها فيما بيننا. ففي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. والحديث رواه ابن ماجه. السلام أن يقول أحدنا للآخر السلام عليكم، والتأمين أن يقول في دعائه آمين، بمعنى أنه يسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب. فتأملوا أيها الإخوة الكرام هذه بعض الآثار الكريمة والثمرات الكريمة لإفشاء السلام بين المسلمين. وكما قلت، نحن في حاجة إلى العودة إلى الشعور بمعاني الأخوة، ولن نشعر بها إلا إذا طبقنا حقوقها وعملنا بلوازمها وموجباتها. بل إن إفشاء السلام سبب في علو المسلمين ورفعتهم وعزتهم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام كي تعلوا، أفشوا السلام كي تعلوا. والحديث رواه الطبراني. قال المناوي رحمه الله تعالى: أي يرتفع شأنكم، فإنكم إذا أفشيتموه تحاببتم، فاجتمعت كلمتكم، فقهرتم عدوكم وعلوتم عليه، وأراد الرفعة عند الله تبارك وتعالى. وأيضا فإن إفشاء السلام سبب لحلول بركة الله عز وجل على العبد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، فيكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. والحديث رواه الترمذي. وإفشاء السلام أيها الإخوة الكرام هو أيضا سبب لمغفرة الذنوب، لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. رواه الطبراني. من موجبات المغفرة بذل السلام. فتصور أسباب المغفرة ميسرة بين يديك، سهلة على لسانك، وأنت كثيرا ما تفرط فيها أو تتهاون في حقها. وإفشاء السلام هو أيضا من موجبات دخول الجنة. ففي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي. وسأل أبو شريح رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. والحديث رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. والبخل بالسلام أيها الإخوة شر على صاحبه، ولهذا حذرنا ديننا الحنيف من أن يبخل أحدنا بالسلام. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. ومن أجل هذا فقد حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحرص أصحابه الكرام على تحقيق هذا المعنى، وإلى أن يكون السلام بينهم منتشرا حتى ولو تكررت لقاءاتهم مرات كثيرة في يوم واحد أو في ساعة واحدة، وليس كما يقول البعض إن كثرة السلام تقلل المعرفة أو تسبب الملل أو تصنع كذا. لا، الإسلام لا يقول هذا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الجميع حتى على الصبيان، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وكان يسلم على النساء أيضا. ففي سنن الترمذي وفي الأدب المفرد للبخاري بإسناد حسن من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: مر بي وأنا في جوار أتراب فسلم علينا، في جوار أتراب فسلم علينا، أتراب يعني في مقاربات لها في السن. وكذلك إذا كان في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على مجلس فيه مثل هذه الأخلاط. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتماشون فيما بينهم، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة مكان مرتفع فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا سلم بعضهم على بعض مرة أخرى. بل إن من الجميل الذي تأخذ عليه أجره أن ترسل سلامك إلى الناس، ترسل سلامك إليهم ولا يكلفك ذلك شيئا، بل إنك تتبع بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. قلت: وعليه السلام ورحمة الله. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم عليه السلام، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. فانظر إلى حرص النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم على أن تصل رسالته وتسليمه إلى عيسى بن مريم رضي الله عنه، يوصي أصحابه وهي وصية لأمته من بعده: من لقيه منكم فليقرئه مني السلام. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. وفي موطأ مالك أن الطفيل بن أبي ابن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، يعني طلب منه أن يتبعه، فقلت له: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ يعني ماذا تفعل أنت؟ كل الذي تفعله أنك تمر على الناس وتسلم وتمر على هذا وهذا، لا تقف، لا تشتري، لا تبيع، لا تفعل. فقال: وأقول اجلس بنا ها هنا، اجلس بنا ها هنا نتحدث. فقال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنه: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، قال إنما نغدو من أجل السلام، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. فتصوروا أيها الكرام أنه يذهب إلى السوق وينتقل من مكان إلى من هنا إلى هنا، هذا البائع وهذا المسكين وصاحب كذا، فقط ليلقي عليهم تحية الإسلام. وفي حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لي بجريب من تمر عند رجل من الأنصار فمطلني به، فكلمت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغد يا أبا بكر فخذ له تمره، فوعدني أبو بكر المسجد إذا صلينا الصبح فوجدته حيث وعدني فانطلقنا، فكلما رأى أبا بكر رجل من بعيد سلم عليه، فقال أبو بكر رضي الله عنه أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل، يعني أما ترى كيف يسبقك الناس إلى الفضل حين يبدأونك بالسلام ولا تبدأ أنت به، أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل لا يسبقك إلى السلام أحد، فكنا إذا طلع الرجل من بعيد بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا. والحديث رواه الطبراني في الكبير. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الثمرات الكريمات من ثمرات إفشاء السلام بين المسلمين، ويكفي ما وعد الله عز وجل به من أن جعله سببا في مغفرة الذنوب وسببا في دخول جنات رب العالمين جل في علاه. الأخوة أيها الإخوة نحن في حاجة إليها ماسة شديدة. الأخوة تقتضي منا أن يرحم بعضنا بعضا وأن يرفق بعضنا ببعض، وإذا عجز أحدنا عن أن ينصر أخاه المظلوم بأي شيء فلا أقل من أن ينصره بدعوة في ظهر الغيب، ولا أقل من أن ينصره بكلمة يقولها رجاء أن يفيق الغافلون من غفلتهم وينتبه الغافلون من نومهم فيرجع إلى ربهم وينصر إخوانهم. نسأل الله عز وجل أن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. أيها الإخوة الكرام، إن آخر ما نظمت من القصائد قصيدة في حال غزة فرج الله عن أهلها، وسميتها غزة من تحت الأنقاض. قلت فيها غزة ناحت آه آه، صرخت صاحت وكرباها، ندبت نادت يا قومها، ركع القوم فواذوا الله، نيران يهود تحرقني وحصار الغادر يخنقني وحبال الظالم تشنقني، أين العدل وما معنا، أين العدل وما معنا، زادي موت زادي موت ظلي نار، والماء دماء الأحرار، زادي موت ظلي نار، والماء دماء الأحرار، قصفوا مسجدنا والدار، قصفوا مسجدنا والدار، والقبر لطفلي مأواه، قصف تخريب تدمير، نسف تحريق تفجير، ذبح تقتيل تهجير، تلكم حالي يا قوما، غزة
تأكلها النار وفراخ كالطير صغار لاذوا في فزع أماه صاحت بالغادر خذ مالي خذ روحي وارحم أطفالي صاح الغادر لست أبالي قصف الكل فوى موتاه أم تبكي هاتوا ولدي ردوا روحي فلذة كبدي يا حلمي يا عيني ويدي ورأته فصاحت ويناه طفلي مبتور القدمين أين يداه وأين العين طفلي مبتور القدمين أين يداه وأين العين أين سروري أين وأين حين تعانقني كفاها حين تعانقني كفاه غزة من تحت الأنقاض غوثك يا رب الأعراض خاض الفاجر كل مخاض أين حماتي وشرفاه غزة نادت يا حكام أين النخوة والإسلام كيف غدوتم كالأنعام بل وأضل فواعرا عشتم للباغي عبدانا دمتم للخسة عنوانا حيرتم حتى الشيطان هدكم الله وأخزاه خاب الراكع للطاغوت من ينعشه هدم بيوتي يخنق أهلي يحبس قوتي أخزاه الله وأشقاه أخزاه الله وأشقاه من تحت ركام البنيان طفل يهتف بالإيمان من تحت ركام البنيان طفل يهتف بالإيمان لا تأمن يا كل جبان فغدا تجرع ما نسقى وجراحي صفحات سود باء بها تاريخ يهود يا جيل النصر المنشود يا جيل النصر المنشود هاتوا النصر فوا شوقا هاتوا النصر فوا شوقا مت رعبا يا كل يهودي فسيسقيك الويل أسودي مت رعبا يا كل يهودي فسيسقيك الويل أسودي وجنود الرحمن جنودي سيفي في وجهك تقوى تلك الجنة يا قتلانا والله يداوي جرحانا تلك الجنة يا قتلانا والله يداوي جرحانا يؤوينا يطعم جوعانا يؤوينا يطعم جوعانا رحماك بأهلي رباه رب فدمر من قصفوني أذلل واخذل من خذلوني رب فدمر من قصفوني أذلل واخذل واخذل من خذلوني، أعزز وانصر من نصروني، وحدك حسبي يا الله، وحدك حسبي يا الله، وحدك حسبي يا الله.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونسأل الله عز وجل أن ينصر المستضعفين في غزة وفي كل أرض من بلاد الله عز وجل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.